الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
فمن يقرا
للبيع هذا جائز.
والفدية والعقيقة والوليمة والأضحية. طيب، والممنوع الذي هو شرك، الذي هو شرك الذبح لغير الله عز وجل كالذبح للمقبورين أو للأصنام أو الذبح لإرضاء الجن على أي كيفية من الكيفيات أو ما أشبه ذلك، والذي هو ممنوع اختلف العلماء فيه مثل الهجر، هل هو يعني كبيرة ومعصية أم هو شرك. طيب، والنذر، ما هو النذر؟ تفضل. أحسنت. وما حكم النذر؟ تفضل. إنشاء النذر أولا مكروه، وقد تشتد الكراهة متى؟ إذا جعله مقابل شيء، إن شفى الله مريضي صمت يومين. نعم. ثم إذا نذر فهل يوفي بنذره؟ إذا كان نذر طاعة، وإذا كان نذر معصية لا يفي بنذره ولا كفارة عليه. نعم. طيب، أخ يقول لما عرفنا التوكل فعل الأسباب المأذون بها شرعا وقدرا، أريد توضيح هذه العبارة. فعل الأسباب المأذون فيها أو بها شرعا يعني في الشريعة، أذن الله عز وجل بهذا الشيء. فإذا قال الإنسان، إذا قال الإنسان أنا ضاعت علي نقود أو ذهب أو شاه أو ماشية أو ولد أو ما أشبه ذلك، أفعل السبب أذهب إلى كاهن من الكهنة وأطلب منه أن يدلني على مكان الضالة ويقول هذا فعل سبب، ما حكم هذا فعل؟ شرك. يعني من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هو فعل السبب لكنه سبب غير شرعي، سبب غير شرعي. إنسان مسحور ذهب إلى ساحر ليفك سحره، ما حكم هذا العمل؟ يقول أنا فعلت السبب. هذا غير جائز. حل السحر بسحر مثله هو النشرة الممنوعة، هذا غير جائز. وإذن تقيد الأسباب بأنها أسباب شرعية، وقوله شرعا وقدرا، سبب القدر هو الذي يقع وليس كل قدر شرعي، والشرع إذا وقع يكون قدريا. يعني الآن إذا قلت لك افعل السبب المشروع فذهبت وتعلمت الكتابة لأجل أن تكتب، أو تعلمت القراءة لأجل أن تقرأ، أو كذلك أيضا فعلت السبب المشروع أكلت لأجل أن تشبع، كذلك ماذا بارك الله فيك، السبب المشروع ذهبت وحلقت راسك لأجل أن ماذا تتخلص من هوامه أو ما أشبه ذلك، هذه أسباب مشروعة جائزة، أسباب جائزة. هذه الأسباب الشرعية إذا فعلتها كانت أسبابا، كانت في الأمر الكوني القدري لأنها وقعت، فكل شيء وقع فهو ماذا؟ مما قضاه الله عز وجل وقدره كونا. ولو قال إنسان الذهاب إلى المشعوذ هذا وقع كونا، وقع كونا، وما وقع كونا يكون بإذن الله لأنه لا يكون في كونه إلا ما أذن فيه، يقال هذا كوني فقط وليس بشرعي، ليس بشرعي، لأن الحكم كما تقدم كوني وشرعي، فالشرعي هو الذي يرضاه الله عز وجل ويحبه. وقد يقع وقد لا يقع هذا الشرعي. أما الكون فهو الذي لا بد من وقوعه وهو ما قدره الله عز وجل وقضاه، ولا يلزم منه أن يحبه الله، لأن ما يقع يأذن الله عز وجل به كونا، فإن الله عز وجل قدر الكفر، فمن الناس من هو كافر ومن الناس من هو مؤمن، ولكن كفر الكافر هذا لم يرضه الله عز وجل شرعا، لم يرضه الله عز وجل ولم يحبه، لأنه إنما هو أمر كوني قدري قدره الله عز وجل. الشاهد أن هذا الأمر ربما يعني يمر بك في غير هذا الكتاب. أخا يقول الدعاء مخ العبادة وضعيف، فيه علتان، قال الأولى من الهيئة والثانية ما أدري ما هي. الذي عند الترمذي في سنده من الهيعة، وفي سنده عن عنة الوليد بن مسلم، عن عنة الوليد بن مسلم. أخا يقول فائدة، قال ابن القيم رحمه الله توكل نصف الدين، النصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، من مدارج السالكين. ويقول ابن تيمية رحمه الله من ظن أنه يرضي ربه في التوكل مع ترك الأسباب فهو ضال، ومن ظن أنه يرضي ربه بالالتفات إلى الأسباب وترك الاعتماد على الله فهو ضال. جزاك الله خيرا. في هذا شيء كثير وكثير في كتب العلماء وكتب ابن القيم وكتب ابن تيمية رحمهم الله، كتب فيها خير كثير، وفيها غذاء للأرواح، وفيها كذلك أيضا لذة عند مطالعتها والقراءة فيها، لأنها تعتمد على الأدلة وعلى تأملها واستنباط الأحكام والحكم والفوائد منها. هل بعض العلماء جوز العلاج عند السحرة للضرورة؟ جوزوه أم لم يجوزوه؟ يعني لو أن عالما زل وأجازه فهذه تعتبر زلة، ونحن متعبدون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بتقليد العلماء. طيب نبدأ. أخذوك الجن، شلوك الجن يا هادياه ابن علوان يا باهود، من هذه ألفاظ شركية، وهذه يجب عليهم أن يتوبوا منها وأن يقلعوا عنها. بعض الناس ربما ردد ألفاظا لا يدري ما هي ولا يكون معتقدا لها، هذا ينبه أنه واقع في هذا الأمر العظيم. بعض الناس يتلفظ بها ويعتقدها. هل يعني هذه المسألة الفقهية عن التسمية؟ نعم، لا يؤكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كان ناسيا اختلف العلماء فيه، فالجمهور على أنه يحل له الأكل من هذه الذبيحة، وبعض العلماء قالوا نسيانه بنسيانه ارتفع عنه الإثم، ولكن لا يحل له الأكل من هذه الذبيحة، إنما قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عدم المؤاخذة يعني في الإثم، لأنه لو أن إنسانا ذبح شاة ولم يسمي عليها متعمدا فإنه يكون آثما، لكن لو ذبحها ناسيا يكون غير آثم، وبعد ذلك لا تؤكل هذه الذبيحة لأنه لم يذكر اسم الله عليها. فالمسألة خلافية بين العلماء، والقول الثاني أقرب. يا غارته، ماذا يقصد بيا غارته؟ يا غارته، إن كان يقصد أن هذا الولي أن وليا بعينه أو جنا يغيروه، بعض الناس يقول يا أم الصبيان، ها أم الصبيان، يعني هذه أم العفاريت. فبعض الناس عندهم ألفاظ يطلقونها كثيرة وكثيرة جدا، يحتاجون إلى التحذير منها. وكذلك بعض الناس عندهم اعتقادات كثيرة في القرى، وفي من العجائب في ذلك أن بعض النساء في بعض الأماكن إذا ذهبت في يعني بين الزرع وفي المزارع يكون فيه ذر، الذر هذه تكون في الأرض، فتفعل بعضهن سبع حصيات تربطها بخمارها أو بما تعصبها على رأسها، وإذا قال لها لماذا تفعلين قالت لئلا يصعد الذر على ظهري. هذه من سخافات العقول. وأيضا بعض النساء يعني وجد في بيتها ثلاث أحجار، أحجار منجورة يعني أحجار هكذا فيها حفرة، وربطتها بخيط وعلقتها في أطراف البيت، فدخل عليها بعض المنكرين وأخذها وقال ما هذا، فقالت هذه من أجل الذر، الذر كثير في البيت ففعلت هذه لأجل أن تذهب الذر، فأخذها ورمى بها، وبعد ذلك خرجت تبحث عنها، ضاعت عليها، هي امرأة عجوز، خرجت تبحث عنها ما وجدتها، فرجع إليها مرة أخرى فيما بعد فقالت له كثر الذر لما رميت بالأحجار. فهذه اعتقادات كثيرة موجودة، وهذا من الصوفية لأنهم يروون أحاديث مكذوبة مفتراه، من تلك الأحاديث المكذوبة المفتراه من اعتقد في حجر نفعه، من اعتقد في حجر نفعه، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وما ذكره الشيخ يحيى قبل أيام في ذلك الذي قال يا هاربين من التتر ذوذوا بقبر أبي عمر، ذوذوا بقبر أبي عمر. ودرسه شيخنا حفظه الله فيها فوائد عقبية كثيرة، خاصة هذه الأيام كما يقول هو يجمع في حكايات الصوفية وخرافاتهم فيها فوائد. طيب طيب يا أخوان، نذكر نقطة قبل أن ندخل في الأصل الثاني. ما معنى النقطة؟ إيش معنى النقطة؟ يعني أضحكة؟ ها؟ نقطة يعني دقيقة مستخلصة، يعني بتدبر دقيقة مستخلصة. نكتة إذا قال العلماء مثلا هذه نكتة يعني معناه دقيقة مستخلصة بتأمل وتدبر. نعم. قال هذه النكتة هي أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متعلقين بماذا؟ بآلهتهم ومعبوداتهم في أقوالهم وفي أفعالهم، فكانوا إذا نادوا من ينادون؟ ينادون الآلهة خاصة في الرخاء، وكانوا إذا فعلوا عبادة يفعلونها للآلهة إلى غير ذلك. فجاء هذا الدين الإسلامي على ملة إبراهيم، على الحنيفية، على دين الإسلام العظيم، جاء مخالفا للمشركين في ذلك، فشرع الله عز وجل الذكر لعباده، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الكثيرة سبق المفردون، كذلك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إلى غير ذلك. والمسلم له أوراد يقرأها في صباحه ومسائه وعند حاجاته وفي أوقات مطلقة وفي أوقات مقيدة. هذه الأذكار وتلك الأوراد والقراءات التي يأتي بها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار فيها مخالفة ما كان المشركون عليه من ذكر آلهتهم، هذه الأذكار فيها الثناء على الله عز وجل، وكذلك أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. المتأمل هذه الأذكار يجدها كلها في التوحيد، أو فيما يدل إلى التوحيد، أو فيما هو من مكملات التوحيد. كل الأذكار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها ويأمر بها ويحث عليها، ومر بنا اليوم حديثا معلقا حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، والحديث وصله مسلم. إذن الأذكار إذا نظرت إلى أذكار الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام. ها وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وغير ذلك من الأذكار، أذكار الصلوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يهلل بعد صلاته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهكذا. وكذلك أيضا أذكار ماذا بارك الله فيك في الحج، أذكار في القيام، أذكار في الدخول في الخروج، بسم الله في أوقات كثيرة، وأذكار معلومة، كل هذا فيها إشارة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده وإلى التوحيد. فعلى ذلك يكون المؤمن لاهجا بذكر ربه، موحدا له، عابدا له في كل أحيانه، بخلاف ما كان عليه المشركون. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني. طيب، قبل أن ندخل في الأصل الثاني، أخذنا دروسا مهمة في الأصل الأول، أخذنا دروسا مهمة في الأصل الأول، وهذه الدروس التي أخذناها في الأصل الأول أنا سأقرأ عليكم بعض الأبيات وأنتم تقولون لي أو تخبروني بحال هذه الأبيات. طيب، قال صاحب هذا النظم وسأذكر اسمه بعد أن ننتهي، قال: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، يعني في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قوله لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، وأنه كذلك إنسان عن الكون، وأنه كذلك أن الكون كله خلق من نوره عليه الصلاة والسلام، ولولاه لما خلقت الدنيا، هذه من أقوال من يا أخوان؟ أقوال الصوفية المشركين بالله سبحانه وتعالى الذين غلوا في نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. هذه في احتمال الآن في شفاعته، في شفاعة مثبتة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شفاعة يشرك بها أصحابها يشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وكذلك قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني النصارى ما ادعوه في نبيهم أنه ابن الله، هذا اتركه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، ما سوى ذلك قل ما شئت في النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطقا بفمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمان، يعني حين يدعى كان حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعي يا محمد يحيى به الموتى. قال: وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. كذلك قوله: لا طيب يعدل تربا ضم عظمه، طوبى لمنتشق منه ومنتثم، يعني طوبى لمن استنشق ذلك التراب أو تمسح به. طيب، أقسمت بالقمر المنشق، هذا فيه أنه أقسم بماذا؟ بغير الله. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به، يعني يقول: ما ظلمني الدهر واستجرت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. قال: وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مسترم. كم أبرأت رفضا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقه اللمم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان سببا لما إذا داعى على إنسان الله عز وجل هو الذي يشفيه وجعل ذلك آية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت هو المشهور من هذه القصيدة وهو البيت الذي فيه ذنبا فما عهدي بمنتقضا من النبي بمنصرني فإن منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق للذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وقبلها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فمن قال هذه الأبيات؟ البصيري. هذه بردة مشهورة يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم إلى آخره. هذه كل كثير منها أبيات شركية في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند الصوفية من أعلى المديح ومن أعلى الأذكار صوفي. قال ابن كثير وغيره لم يترك لله شيئا في هذه جاء لكل ما هو من خصائص الله خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل هناك نظم أنصح الإخوة به وهو نظم سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله. نظم جميل ونظم كذلك أيضا لذيذ كله في توحيد العبادة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نظم يعني تنافس فيه حتى إني كنت يعني أهم بنظم شيء في العقيدة فلما قرأت هذا تقاصرت الهمة لأنه نظم بديع في بابه فعليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى ناخذ شيئا ولو يسيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. معرفة دين الإسلام بالأدلة. تقدم أن الإسلام يطلق على معنيين على معنى عام ومعنى خاص. فكل دين قائم كان في وقته قائما فإنه يطلق عليه إسلام. وخالف في ذلك السيوطي فألف رسالة فيها أن الإسلام إنما هو اسم خاص بهذا الدين ولا يقال لما قبله من الأديان في حينها وفي وقتها إنها إسلام، وإنما الإسلام خاص لهذه الأمة وخاص بالأنبياء فقط دون أتباعهم. ولكن قوله هذا يعني فيه نظر وفيه بحث، وإن كان قد أتى وجمع وحشد أدلة مؤيدة لقوله، لكن الصحيح هو ما قرره العلماء من أن الإسلام يطلق بمعنى عام وهو دين الأنبياء والمرسلين ويطلق بمعنى خاص وهو هذا الدين. وهذا الدين بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار ناسخا لما قبله من الأديان. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله عز وجل، الانقياد له والخضوع بالتوحيد. هذا الاستسلام يكون بالتوحيد، فلا ينفع الاستسلام من استسلم وكان عنده شرك، فإن المشرك غير مستسلم لأنه صرف شيئا من حق مما هو مصروف لله سبحانه وتعالى صرفه لغيره. والانقياد له بالطاعة أيضا. التوحيد يحتاج أيضا إلى حقوق وإلى مكملات. هذه الحقوق والمكملات هي الطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي لأن الله عز وجل وإن كان قد أخبر أو قد ثبت في الأدلة ما يدل على أن التوحيد أعظم حسنة وعلى أن الشرك أعظم سيئة، إلا أن الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بوحي من الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فلا يتم التوحيد وتتم حقيقته ويكتمل حتى ينقاد العبد لله سبحانه وتعالى بالطاعة. فمن لم يكن منقادا لله عز وجل فإن ذلك يكون قادحا، يعني من لم يكن مطيعا ممتثلا الأوامر وكان مشتريا على النواهي فإن ذلك يكون قادحا في توحيده أو في كماله. قال والبراءة من الشرك وأهله،
والبراءة من الشرك وأهله لا يكفي التوحيد وحده، بل لا بد من البراءة من الشرك ومن أهله. والدليل على ذلك حديث طارق بن هشام عند الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام حرمة المال وحرمة الدم على هذا الأمر، على قول لا إله إلا الله وعلى الكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانظر إلى هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل مجرد التلفظ بهذه الكلمة عاصما للدم والمال، بل ولا التلفظ بها مع الإقرار بها، بل ولا التلفظ بها مع كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، بل لم لا يحرم ماله ودمه إلا إذا انضم مع ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا البراءة من الشرك وأهله والكفر بالطواغيت، وكذلك ماذا بارك الله فيك نبذ الشرك وأهله، هذا هو قيد مهم في الموحد، فإنه لا يكون موحدا حتى يأتي بهذا الأمر بتوحيد الله عز وجل وبالبراءة من الشرك وأهله، وسيأتي بذلك ما يبينه. قال وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام، يعني الإسلام بالمعنى الدين الإسلامي على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام والإيمان إذا قرنا جميعا فإن الإسلام يكون المراد به الأعمال، يكون المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون المراد به الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل المشهور: الإسلام إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، هذه الأعمال الظاهرة، والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فإذا قرن الإسلام بالإيمان افترقا، فكان الإسلام دالا على الأعمال الظاهرة وكان الإيمان دالا على الأعمال الباطنة. وإذا جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل فيه الآخر، وهذه المراتب الثلاث، الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، والإحسان أعلى الثلاث المراتب، ولذلك جبريل عليه السلام يعني في أسئلته ترقى من الأعم إلى الأخص، فالإسلام أعم والأخص منه الإيمان والأخص منه الإحسان. لكن الإسلام لا يكون المرء به مسلما حتى يكون عنده شيء من الإيمان يصحح ذلك الإسلام، وإلا لم يكن مسلما، فلا بد من شيء من الإيمان يصحح، يكون عنده أصل الإيمان الذي يصحح به الإسلام. ولكن المراد بالإيمان الذي هو أخص من الإسلام هو مزيد الانقياد لله عز وجل والعمل بطاعته. قال والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني النطق بهذه الكلمة باللسان، وهذا النطق لا يكون نطقا مقبولا حتى تتم شروطه، ينطق بهذه الكلمة معتقدا لمعناها آتيا بشروطها، ولا إله إلا الله لها شروط، وشهادة أن محمدا رسول الله لها شروط، وإقام الصلاة كذلك من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه إن شاء الله تعالى ناتي إليها عند ذكر دليل كل واحد منها، عند ذكر دليل كل واحد منها. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ مجموعة في قوله، مجموعة في قول الشاعر عند من؟ تفضل عبد الله. علما يقينا وإخلاصا وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. فإذا هذه ثمانية شروط، هذه الثمانية بالتفصيل تأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب آخر، فلا نحصي بها في هذا المكان، ولكن نشير إليها. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله ذكر الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله، ذكر أن العلماء ذكروا لشهادة أن محمدا رسول الله ذكروا لها ستة شروط، ذكروا لها ستة شروط. الشروط الستة إن شاء الله تعالى نذكرها غدا منظومة، وكذلك ماذا ما يتعلق بهذا. أنا كنت اليوم أن لا آتي، كنت متعبا، ولكن قلت لا ننقطع، نواصل شيئا شيئا حتى نصل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.